الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من سنن أبي داود، باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء يكون بالماء والحجارة، والاستجمار مختص بالحجارة، وأيهما استخدم أجزأ، إلا أن الماء أفضل. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. سعيد بن منصور هو الخراساني ثقة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو الاسكندراني ثقة، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، عن مسلم بن قرط وهو المدني مقبول بمعنى أنه مجهول حال، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. الحديث أخرجه النسائي والدارمي، وأصله في الصحيح من حيث الاستجمار بثلاث أحجار، فقد ثبت من حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، والأمر بهن من حديث سلمان رضي الله عنهم جميعا. وفي الحديث من الفوائد اتخاذ الأهبة للاستنجاء والاستجمار قبل دخول الخلاء، ومن هذا ينبغي إذا دخل أحدهم الكنيف في مكان منعزل ألا يبدأ بقضاء الحاجة حتى يتأكد من وجود الماء، فإن لم يكن ثمة ماء فليأخذ معه أحجارا أو مناديل أو ما يقوم مقامها. قوله يستطيب بهن، أي يطيب نفسه بإزالة الأذى والقدر الذي خرج منه. قوله فإنها تجزى عنه، أي تجزى عن الماء، الحجارة تجزى عن الماء. فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء، وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة وذلك رخصة. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: إن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قاله الترمذي في جامعه، وفيه دليل واضح على وجوب التثليث، لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الوجوب. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة وهو مقبول، أي إن توبع وإلا فلين، عن عمارة بن خزيمة وهو ثقة، عن خزيمة بن ثابت وهو صحابي جليل عدلت شهادته بشهادتين. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاث أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود: وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام، يعني ابن عروة. تقدم أن الثلاث الأحجار ثابتة من غير ما حديث، وقوله ليس فيها رجيع جاء أيضا النهي عن العظم. وقوله سئل عن الاستطابة أي عدد حجارة الاستنجاء. قوله رجيع روض دابة، لأنه علف دواب الجن. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه، كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه. وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن، جعل العلة في الرجيع أنه علف دواب الجن. وإن كان في الرجيع أنه نجس ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة، وقد نهي عن الاستنجاء بهما. وذكروا أن سبب إيراد أبو داود لهذه المتابعة أن سفيان الثوري روى هذا الحديث بقوله عن أبي وجزة، والصواب عن أبي خزيمة، ووهم في ذلك. قال: باب في الاستبراء. قد تقدم باب نحو هذا، وذلك أن ذلك استبراء من البول ألا يعود فيه، وهذا استبراء بإزالة النجس إذا بال الإنسان أو تغوط. قال: الاستبراء هو أن يمكث وينتر، النتر لا يثبت فيه حديث، وقد جاء في بعض النسخ وينتظر وهو أصوب، حتى يظن أنه لم يبق في قصبة الذكر شيء من البول. وحاصل معنى الاستبراء الاستنقاء من البول، وهو المراد ها هنا، وهل الاستنقاء الاستنجاء بالماء ضروري أو يكفي المسح بالحجارة؟ فدل الحديث على أنه ليس أمرا ضروريا، فإن قلت ما الفرق بين البابين؟ ولما كرر الترجمة مرتين فإنه أورد أولا باب الاستبراء من البول وثانيا باب الاستبراء. قال قلت أورد فيه الترجمة الأولى أورد في الترجمة الأولى حديث ابن عباس والمراد بها المباعدة عن النجاسة والتوقي عنها، فإن في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. والمراد بالترجمة الثانية الاستنجاء بالحجارة، لأن الاستبراء طلب البراءة. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وخلف بن هشام المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم وهو ضعيف حاء، وأخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم وهو عبد الله المتقدم ضعيف، عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه وهي ميمونة بنت الوليد ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. خرجه أحمد بن ماجه وهو ضعيف كما ترى في سنده عبد الله التوأم، وله شاهد عن ابن عباس أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قرب إليه الطعام فذكر له الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أصلي فأتوضأ، فإن الله عز وجل قد حرف الحرج عن الأمة وما أوجب عليهم الوضوء إلا إذا قاموا إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال باب في الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل من الاستنجاء بالحجارة مع جواز الأمرين، ويكون الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. وأراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن، كأنه يكره الاستنجاء بالماء. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وهذا الحديث يرد عليه وحديث أنس في الباب. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، قاله الحافظ في الفتح. قوله ولو فعلت لكانت سنة أي واجبة، فإن السنة هي الطريقة، وقد تطلق على الواجب وقد تطلق على المستحب. وفي الحديث حث الصحابة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تنافس في تقريب الوضوء وما في بابه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي به أنس بن مالك ومعه غلام وابن عباس، وفي الباب عمر، وجعل المغيرة أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن يتوضأ به، وجاء أن أبا هريرة وعبد الله بن مسعود كل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بأحجار يستنجي بها. وفي هذا بيان أن الإنسان ينبغي أن يحرص ألا يقع البول في جسمه ولا في ثوبه، وأن يكون نظيفا وتبقى سراويله طاهرة يلبسها ويصلي فيها. ومن عادة الشيعة أن أحدهم إذا أراد أن يصلي نزع سراويله، فإن كانت السراويل طاهرة فهذا النزع من التكلف، وإن كانت نجسة فالنجس لا يجوز أن يلبس لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. والواقع أن الرافضة لا تتنزه في بولها وقضاء حاجتها كما هو حال اليهود، والله المستعان. ولربما رأيت السراويل البيضاء وقد تغير لونها إلى السواد، وهذا من عدم الاعتناء دينيا وصحيا، فإن الدين نهى عن تنجيس الثياب، والصحة أن الملابس الداخلية ينبغي أن تنظف. وفي هذه البلاد الحامية في كل يوم مرة أو في كل يومين إذا تأخر، وإلا ربما سببت التحسس وسببت شيئا من الأمراض والأسقام. قال: باب في الاستنجاء بالماء. تقدم وبالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي ثقة عن خالد يعني الواسطي وهو خالد بن عبد الله الطحان ثقة عن خالد يعني الحذاء وهو خالد بن مهران ثقة عن عطاء بن أبي ميمونة ثقة قال الجوزجاني كان رأسا في القدر إلا أنه كان صدوق اللسان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاءة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر تصيبه خصائص البشرية، فيأكل ويشرب ويقضي حاجته ويعاشر النساء إلى غير ذلك. دخل حائطا فيه دخول الحائط بغير إذن إذا أنس من صاحبه عدم التحرج من ذلك وعدم النهي، ومعه غلام في خدمة الفاضل من الصغير والكبير، والغلام قد يطلق على من هو دون البلوغ وقد يطلق على من هو فوق البلوغ. معه ميضاءة أي إناء صغير الحجم كالركوة والإبريق فيه ماء، وهو أصغرنا وصف للغلام. قال: فوضعها عند السدرة، وضعها وتنحى حتى لا يشم أو يسمع ما يكون عند قضاء الحاجة. وفيه أن النهي عن التغوط في ظل الناس وفي طريقهم ليس بعام عند جميع الأشجار، وإنما الشجرة التي يستظل بها ويؤكل من ثمرها. فقضى حاجته كناية عن الغائط ونحوه. قوله: فخرج علينا وقد استنجى بالماء، رد على من منع الاستنجاء بالماء. فإن عائشة تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء. الحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال: أخبرنا معاوية بن هشام وهو القصار صدوق له أوهام عن يونس ابن الحارث الطائفي ضعيف عن إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول الحال عن أبي صالح ذكوان السمان ويقال الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. خرجه ابن ماجه والترمذي وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فلا يثبت، فإنه من رواية محمد بن عبد العزيز عن أبيه وفيه ضعف وفيه من هو أضعف منه. وبالحديث فضيلة لأهل قباء من حيث أنهم كانوا يتطهرون ويتنزهون، وقد أثنى الله عز وجل عليهم فيه رجال أي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم يحبون أن يتطهروا ظاهرا بإزالة النجس والقذر، وباطنا بالتوحيد والتوبة والعمل الصالح. وفيها أن الإسلام دين عظيم يدعو أصحابه إلى مكارم الأخلاق والحذر من سفاسفها. وفيه أن سبب النزول في حكم المرفوع كما هو قول جماهير أهل الحديث، وإنما الخلاف فيما كان من تفسير الصحابة رضي الله عليهم. وقباء من عوالي المدينة بينه وبين المسجد قريب من 8 كيلومتر، وهو المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في بني عمرو بن عوف، ثم نزل بعد ذلك إلى حيث كان مسجده. ومسجدها فيه فضيلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعدل عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. قال: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، أي لإزالة الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل. وقد ثبت دلك اليد بالأرض في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها أنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل فأفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك بيديه الأرض، وهذا إذا كانت الأرض فيها تراب، وأما إذا كان المكان مبلطا فقد لا يحصل ما يراد به من الإنقاء. والسند المتصل قال حدثنا إبراهيم بن خالد وهو الكلب البغدادي ثقة قال أخبرنا أسود بن عامر وهو شاذان ثقة قال أخبرنا شريك وهو بن عبد الله القاضي ضعيف ومدلس حاء أي تحويل السند. وحدثنا محمد بن عبد الله عن المخرمي قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان إمام عن شريك تقدم أنه ضعيف عن إبراهيم بن جرير ابن عبد الله البجلي عن المغيرة هذه زيادة وما وجدت في كثير من الطرق والروايات، وقد جزم الحفاظ أن المغيرة هذا ليس من رجال أبي داود فليس هو من المزيد في متصل الأسانيد، وإنما الحديث عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم. الحديث ضعيف كما ترى، والحكم ثابت في غسل الجنابة ولا بأس من تعميم ذلك في الاستنجاء أيضا. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء لحاجته أتيته بماء في تور، وهذا على تنوع خدمة الصحابة، وإلا فقد خدمه غير أبي هريرة رضي الله عنه. والتور هو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه أو فيه، وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. قال الطيبي وفي المتوسط فيه جواز التوضأ بآنية الصفر، وأنه ليس بكبيرة أي استخدام النحاس لا بأس بذلك. قال أو ركوة بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد أي دل صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء، والجمع ركاء. وأول الشكل الراوي عن أبي هريرة وأن أبي هريرة يأتيه تار هذا وتار هذا. قوله ثم أتيته بإناء آخر ليتوضأ به أي ليتوضأ به. قوله فتوضأ بالماء ليس المعنى أنه لا يجوز التوضأ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي يستنجى به، وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به. وقال بعض العلماء قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء، إن توضأ واستنجى من إناء واحد لا حرج، وإن كان له مكان للاستنجاء ثم خرج إلى مكان آخر للوضوء لا حرج، والله المستعان. قال باب السواك. والسواك هو دلك الأسنان بالعيدان أو بشيء من الخرق لإزالة ما فيه من اللون أو الأذى أو القدر. وقد اختلف من أين يبدأ المتسوك، فاستحب بعضهم أن يكون من الجانب الأيمن ولم يبالي بعضهم من أي الجهات تسوك. وقد اختلفوا في السواك باليمين أو باليسار، فمن ذهب إلى أنه قدر رجح أن يكون باليسار، ومن ذهب إلى أنه استطابة رجح أن يكون باليمين. ومن هذا اختلفوا في السواك في المسجد، فمن ذهب إلى أنه إزالة قدر نهى عن السواك داخل المسجد وعن السواك أمام الناس، ومن ذهب إلى أنه استطابة لم يمنع من ذلك، وهذا هو الظاهر. والسواك كثرت فيه الأحاديث، حتى لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أكثر من 100 حديث، وهي سنة قد تكون مهجورة من كثير من الناس إلا ما رحم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، خرجه البخاري عن أنس. ويستحب ويتعين في مواطن عند القيام من النوم وعند دخول البيت وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وبعد الصمت الكثير أو الكلام الكثير، وعند أكل ما يغير رائحة الفم، وأحسنه أن يكون بعود الأراك، ويجزئ التسوك بالفرشاة، واختلفوا في السواك بالإصبع، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك إذا كانت خشنة، وأما إذا كانت ملساء فلن يكون للتسوك بها أثرا. وجاء حديث في استحباب السواك بعود الزيتون ولا يثبت. وأما الأراك فيجوز التسوك بعروقه، ويجوز التسوك بالظاهر منه وهو السواك الأخضر. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني عن سفيان وابن عيينة أبو محمد الهلالي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال قال رسول الله قال يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن هذا الدين يسر رفعت فيه المشقة، وفيه أن صلاة العشاء أفضلها الأفضل فيها التأخير بخلاف بقية الصلوات، فالأفضل فيها التقديم على ما يأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله. وبالسواك أي في الفم والاستعمال له عند كل صلاة. بهذا احتج من احتج من العلماء على جواز السواك داخل المسجد، لأنه إذا كان يتسوك عند الصلاة معناها أنه يتسوك داخل المسجد، وقد جاء هذا اللفظ بلفظ عند مع كل وضوء، وهذا يكون خارج المسجد. وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان الندب لما جاز النفي، وثانيها أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق. وإلى القول بعدم وجوبه سار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته، وهذا قول ضعيف وبعيد. وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا، ولأحمد نحوه من حديث العباس وغيره وغير ذلك من الأحاديث. قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط، وأخرج النسائي الفضلين، وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة، وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى. إذا قرأنا فنقرأ من عون المعبود شرح سنن أبي داود. وبالسند المتصل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس ابن نعم قال أخبرنا محمد بن إسحاق وابن يسار حسن الحديث إلا إذا دلس فلا يقبل حديثه، إلا إذا عنعن فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله صحابي مشهور وعليه مدار حديث اللقطة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاكى. الحديث ثابت بغير هذه الزيادة. أما المرفوع منه فثبت عن أبي هريرة كما تقدم، وهو شاهد لهذا الحديث. وأما هذه الزيادة فيها من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن. وبه احتج بعض أهل العلم على جواز السواك داخل المسجد، وفيه أن السواك يلازم الحمل ويوضع إما في المخبأ أو يوضع في مكان القلم أو غير ذلك مما يفعل. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن يسار كما تقدم مدلس، وقد عنعن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ضعيف، وفي طبقته عبيد الله بن عبد الله ثقة، فيقول العلماء مكبر الاسم ضعيف الرتبة، ومسقر الاسم رفيع الرتبة. قال: قلت: ورأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهر وغير طاهر، عما ذاك؟ يعني يسأله، قال يقول: أرأيت، أخبرني لماذا ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة سواء كان على وضوء أو على غير ذلك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. هذا لعله في مبدأ الأمر ثم نسخ هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد. فقال عمر: رأيتك يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. ويجوز الوضوء على الوضوء، ويجوز أن يصلي به عدة صلوات. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال: من ودع يدع أي لا يترك، أحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال أي عند كل وضوء صلاة كما قدرها بعض الحنفية، بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة وهي السواك عند الصلاة، وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقدرات، وهذا التعليل مردود لأن الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التعليل، بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة، كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك انتهى، وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج من المسجد ثم يستاك ثم يدخل ويصلي. الصحيح أنه لا يلزم الخروج، والخروج يعتبر من التكلف، وإنما يتوضأ خارج المسجد ثم يدخل إن شاء تسوك عند الصلاة، وإن كان قد استاك عند الوضوء لا حرج. قال: باب كيف يستاك، أي ما هي الطريقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الاستياك. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد، قيل فيه: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسان. الحديث متفق عليه، وقد أخرجه البخاري ومسلم بأطول من هذا. والشاهد منه في هذا الباب أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وفيه السواك أمام الناس، وأن ذلك ليس بعورة، وفيه أن السواك تطيب ويكون باليمين. قال أبو بردة: وقال سليمان: قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه. جاء في البخاري ومسلم أنه يقول أع أع، بمعنى أنه يكاد أن يتهوع، وهذه الرواية أشهر، وهذا فيه دليل على أنه يبالغ في إدخال السواك إلى أطراف اللسان من جهة الحلق. أه أه يعني يتهوع. قال أبو داود: قال مسدد: كان حديثا طويلا، ولكني اختصرت فيه، جواز اختصار الحديث للحاجة، لكن يلزم أن يكون اختصاره من فقيه. قال: باب في الرجل يستاك بسواك غيره، ويجوز لا سيما إذا غسله، وإذا لم يغسله فالأصل الطهارة إذا لم يستقدر. فإن عائشة رضي الله عنها قضمت للنبي صلى الله عليه وسلم السواك وتسوك بعدها، فلا حرج في ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أعطوا السواك أكبرهما. جاء في الصحيح أنها رؤيا كبر كبر، وهنا ذكره على أنه في اليقظة، ورؤيا الأنبياء وحي، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملازمة السواك. وفيه جواز السواك عند الناس وليس بمحظور، وفيه أن الإنسان يبدأ بالأكبر، فالأكبر هذا إلى لم يكونوا قد جلسوا، أما إذا كان قد أخذ كل موطنه فيمشى على الترتيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وعن يمينه غلام وعن يساره أبو بكر، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي أبو بكر؟ قال ما كنت ليؤثر من بنصيبي منك أحدا، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بيده. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن أن يتسوق وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فيه الحرص على مجالسة الصالحين، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد طائع لله عز وجل يفعل ما أمره الله عز وجل. أعطى السواك أكبرهما. قال المنذري وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندا وأخرجه البخاري تعليقا. بقي معنا بابان من السواك لكن نكتفي بهذا، والله المستعان.